بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. طيب حتى تصل الاتصالات، يعني أقدم بمقدمة سبق وأننا أشرنا إلى ما يتعلق بمسائل النذر. ذكرت لكم إخواني وأخواتي بأن الأصل في النذر الكراهة، ثم ذكرنا أيضا وجوب الوفاء بالنذر، لأن الإنسان أوجب على نفسه عبادة لم تجب عليه بأصل الشرع، وبينا بأن من نذر نذر معصية فعليه كفارة يمين، من نذر نذرا شاقا فعليه كفارة يمين، وكفارة اليمين كما ذكرنا لكم هو إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. تقريبا نكون بهذا قد وضحنا معالم النذر وضوابطه. طيب نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أختي أمة الله من العراق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، قد المرة اتصلت عليك على موضع زوجي.
أها.
زوجي يعني رحمة الله، رجعت على مندي وحاولت عليه، حاول شيخنا ما يطع يستجيب لي. يا شيخ
الشيخ انت كم لكم متزوجين اختي؟
من زمان، فوق يمكن 40 سنة.
اي يا
متزوجين
ومدبرين. طيب المشكلة اللي بينك وبين ايش هي اختي؟ ما سمعتك زين.
شيعي، هو شيعي
يعني. طيب
على
ايش؟
وعندي بعد سؤال. عندي سؤال.
تفضلي.
شيخنا انا وحده وياه شركه بفلوسي بالدكان، بقالها تجيب اكل وتجيب شامبوات ومشعلها، هاي الاجبان وشيخ اولاها، لان يعني حرام علي مثل اخري تبقيني كل شهر 25.
انت مشتركه انت وحده في بقاله؟
اي انا وياها. اي
شراكه؟
بس قلت لها انا ما اريد حرام، قلت لها ما اريد ربا.
اختي يا امه الله، شراكه بينك وبينها؟
لا شراكه. اي بس دكانها مو كلش يعني تجي، بس على قد الحال.
طيب وتعطيك شيء مقطوع 25,000؟
اي تعطيني 25 بالشهر، بس هي تشتغل، هي تجيب وتبيع وهاي، بس انا لا قاعده ببيتي.
طيب
بس اللي قدرت.
طيب يا امة الله ابشر ان شاء الله.
الله يخليك، الله يحفظك يا شيخ.
مرحبا، تفضل اختي ريم من فلسطين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك يا شيخنا؟
اهلا وسهلا اختي، مرحبا.
والله يا شيخ عندي اول شيء استفسار، انا بالنسبه لافكارك اللي اعطيتنا اياها امبارح.
ايه
باخذ بسوي مع مقاليد السماوات والارض، فيها ايات قرانيه، فيها ايات اسماء الله الحسنى، فيها شيء اكثر من اللي حكيت انت، فهل يعني اواظب عليهم او اللي قلته انت؟
طيب يا اختي ريم.
وسؤال ثاني، الرسول صلى الله عليه وسلم قال انا وكيف اليتيم بالجنه، واشار باصبعي، انا كفلت اولاد زوجي يعني كان لما توفت أمهم الله يرحمها كانوا أكبرهم 12 سنة وأصغرهم سنتين، وأنا تكفلتهم والله ما أرادش إني أخلف، وصارت كل حياتي كلها إلهم.
نعم.
فكبروا وزوجناهم والحمد لله وربيتهم تربية كويسة وعلى الدين وعلى الحق وعلى كل شيء. هل أنا من هذا الذي أشار إليه الرسول؟
أبشري يا مريم، أبشري أو ريم عفوا.
وفي بدي تفسر لي آية في سورة القصص.
إيه.
إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم آتيناه من الكنوز إلا إن الله لا يحب الفرحين.
إيه.
أرجوك إنك تفسر لي يعني.
إن شاء الله أبشر. أبشر.
وطال الله في عمرك.
جزاك الله خير. مرحبا. يا محمد سح العاجز تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا لله يا شيخ.
أهلا وسهلا، أحبك الله يا أخي.
السؤال الأول يا شيخ، تركيز الدجاجة، أردت أن ألكي الدجاجة، هل أذبحها ولكن قطع رأسها لحدة السكين، هل يجوز الحلال أم؟
أنت ذكيتها ولا لا؟
نعم ذكيتها ولكن رأسها قطع لي يعني.
طيب.
السؤال الثاني، الأرنب هل يجوز قتلها إذا كنت، هل يجوز أكلها إذا كنت قد قتلتها بالبندقية؟
صدتها صيد يعني. يعني قصدك صدتها بالبندقية ها؟
لا صدتها بالبندقية لكنها ماتت قبل أن أذكيها.
لكن أهم شيء صيد يعني صدتها في الصحراء.
نعم نعم.
طيب طيب.
أما سؤالي الثالث يا شيخ.
تفضل.
هناك يا شيخ، هل يجوز يا شيخ أموال الدخان، هل يجوز الحج بها؟ هناك شخص لديه يعني محل يبيع الدخان ولكن يريد أن يحج بأرباح الدخان، هل هذا يجوز؟
طيب.
بارك الله
فيك. عفوا عفوا. تفضل أبو راشد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، الحمد لله.
حبك في الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
ما بطول عليك. قال عمرك عندما أقرأ القرآن.
إيه.
هل يجب أن يكون وضوئي كوضوء الصلاة؟
نعم.
هذا هو سؤالي، لأن دائما أقرأ القرآن فأوقات أكون على وضوء على الصلاة بعد الصلاة أقرأ القرآن بين الفروض وكذا.
وأنت تلمس المصحف يعني ولا تقرأ من حفظك؟
أقرأ منه. هل يجب أن أكون وضوئي كوضوء الصلاة؟
طيب يا أبو راشد.
جزاك الله خير.
مرحبا أبو راشد.
هلا.
تفضل أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، عندي استفسار بسيط. أنا صار لي تقريبا ما يقارب 4 سنوات أو 5 سنوات أدعي الله سبحانه وتعالى في أن يهيئ لي عمل معين. هذا العمل كنت أعمل فيه قبل قاعدت منه يعني، والحمد لله جميع الشروط أنا فيني يعني، كل شيء سويته وطلعت استغراج، ولكن كل ما أقدم على هذا العمل سبحانه يتم رفضي. أكثر من 30 مرة قدمت يتم رفضي.
إيه؟
ولكن كل مرة سبحان الله يجي شيء في بالي إني أحاول مرة ثانية أحاول مرة ثانية. هل هذا الأمر شر لي أترك الدعاء لهذا الله سبحانه وتعالى في هذا العمل؟
يعني أنت أبو محمد أنت مركز على نفس هذا العمل فقط يعني دون غيره؟
لأن هذا مجالي، هذا مجال عملي كان يعني قبل كنت أشتغل في هذا المجال.
طيب يا أبو محمد.
جزاك الله.
مرحبا.
أترك يعني خلاص؟
لا لا أصبر بجاوبك إن شاء الله، أصبر لا تستعجل. مرحبا مرحبا. من؟ خلاص طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. أختي الأخت أمة الله أمة الله تقول بأن عندها مشكلة مع زوجها، تقول يعني هو على مذهب وأنا على مذهب، تقول لنا الآن أكثر من 40 سنة متزوجين، تقول أنصح وكذا ما يستجيب، ما العمل يا أختي أمة الله؟ بارك الله فيك وأسأل الله عز وجل أن يجمعكم على خير. بالنسبة لك واصلي معه النصيحة والتوجيه والموعظة، وذكري وخوفي بالله عز وجل إن كان عنده شيء من المخالفات العقدية أو السلوكيات مثلا التي لا يرضاها الله سبحانه وتعالى وعلى غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وبيني له ذلك ووضحي له. إن استجاب استجاب، ما استجاب لك الحق الكامل، إذا كنت متضررة لك الحق الكامل. يعني حتى الآن عندنا في الشريعة الإنسان لو كان عنده زوجة وهم على مذهب واحد ومستقيمين وعلى طاعة وعلى خير، إذا كانت المرأة متضررة فلها الحق أنها تطلب الفراق إذا كانت متضررة،
والزوج ميؤوس من أنه يعني ينصلح حاله، لها الحق الكامل. فإذا كنت متضرر يا أخت الفاضلة وترين بأنك والله بقائك مع هذا الزوج ضرر على دينك وضرر على دنياك وضرر على حالتك الصحية وحالتك العقدية وحالتك الفكرية، لك الحق أنك تفارقين، لك الحق الكامل، بارك الله فيك. أمة الله تقول بأنها يعني هي متشاركة مع امرأة ثانية في قضية بقالة، مشترين بقالة، تقول البقالة هذه شريكتي هي اللي تشتغل فيها، تقول أنا في البيت تعطيني شهريا 25,000 حسب ما فهم، تقول هل هذا يجوز؟ لا ما يجوز، ما يجوز يا أخت الفاضل. إذا كنتما شريكتان في هذه البقالة فالربح ليس مبلغا مقطوعا تعطيك 25,000 كل شهر، وإنما جزء مشاع، نسبة مشاعة. ما معنى نسبة مشاعة؟ تتفقين أنت وإياها تقولين النصف، النصف بيني وبينك. ليش يا أختي أمة الله أقول الكلام هذا؟ لأن أحيانا مثلا لو افترضنا الآن البقالة ربحت مثلا في شهر 10,000، 5 لك و5 لها، في الشهر الثاني ربحت 100,000، 50 لك و50 لها. ولذلك من الظلم أنك يعني تقتصرون على إيش؟ 25,000 ظلم لها، وقد يكون ظلم لك. أحيانا البقالة ما تجيب شيء، تجيب 5,000، بأي حق تأخذين 25,000 أنت؟ وأحيانا تجيب 100,000، بأي حق هي تأخذ الزيادة اللي 25,000 مثلا؟ ولذلك العلماء يقولون يا أخت الفاضل لا بد أن يكون الربح جزء مشاع، نسبة، يعني مثلا نص بالنص، ثلثين لها، ثلث لك، ثلاث أرباع لها، ربع لك. وما دمت أنك تقولين بأن هي اللي تشتغل خليها ثلثين لها وثلث لك، ويكون الربح على هذه النسبة المشاعة. يعني مثل يقولون الآن 25% لك و75% لها، 75% لها و25 لك، لابد تعملين هذا وإلا الشركة باطلة والمال اللي تأخذينه حرام، ما يجوز، بارك الله فيك. الأخت ريم من فلسطين بارك الله فيها تقول بأنها بالأمس شاهدت حلقة يعني أذكار الصباح والمساء، تقول يعني فيه زيادات، تقول مش موجودة، يعني هل أتقيد فيها أم أتقيد باللي ذكرته؟ يا ريم بارك الله فيك وزادك الله حرصا. نعم أنا بالأمس ختمت الحلقة التعليمية في قضية أذكار الصباح والمساء، ونبهت على بعض الأذكار الضعيفة التي ورد في أحاديث ضعيفة لا تصح إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وفيما يظهر لي والله أعلم أنني استقصيت هذا الأمر، فقضية أخت الفاضلة اللي ذكرتيها أنت مثلا ذكر أسماء الله الحسنى هذا غير موجود، هذا غير موجود في أذكار الصباح والمساء، عد أسماء الله الحسنى، أيضا له مقاليد السماوات والأرض، هذا غير موجود. فاقتصري بارك الله فيك على ما ذكرناه في الحلقة، في حلقة الأمس، حاولي أن تحفظي وتقتصري عليه، لأن هو هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأخت ريم بارك الله فيها تقول يعني هي تسأل عن قول النبي عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. ذكرت قالت بأن تزوجت رجل كانت عنده امرأة توفيت وخلفت أولاد، تقول قمت على تربية هؤلاء الأولاد وحضانتهم وتربيتهم وتعليمهم حتى زوجناهم. تقول أنا أدخل في مثل هذا؟ نعم نعم يا أخت الفاضلة أنت تدخلين في هذا وأكثر بعد. لماذا؟ لأنك أنت احتضنتيهم وربيتيهم وكفلتيهم إلى أن بلغوا، إلى أن زوجتيهم، فلا شك بأنك على خير يا أخت الفاضل، واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وما دمت أنك اعتنيت بهم حتى أصبحت أقمت نفسك مقام أمهم المتوفاة، فأبشر بخير يا أخت الفاضل، وإن شاء الله ينالك هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، أنت وإياها إن شاء الله في الجنة مقتننين بإذن الله جل وعلا. طيب الأخت ريم أيضا تقول في قول الله تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم الآيات، ثم تسأل عن معنى قول الله تعالى لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، تسأل عن معنى هذه الآية. يا أختي ريم بارك الله فيك، نعم بالنسبة لهذه القصة التي ذكر فيها قارون، قارون من قوم موسى فبغى على قوم، فبغى والعياذ بالله وعتى وتجبر، والله عز وجل آتاه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. قال بعض المفسرين بأن مفاتيح خزائن قارون ما يحملها 40 رجل من كثرتها وعظمتها، وهذا يدل على سعة ما أعطاه الله عز وجل من النعم ومن الأموال، حتى إن الله تعالى قال وإن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز وليس كنزا واحدا من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال العلماء بأن الفرح على نوعين، فرح مشروع وفرح ممنوع. الفرح المشروع هو الفرح بنعمة الله، بالإيمان، الفرح بالإسلام، الفرح بعمل الخير، الفرح بكل نعمة أنعم الله عز وجل بها على الإنسان، والإنسان يقر بها ويعترف بها لله ويعمل على وفق يعني ويعمل شاكرا لله عز وجل. ولذلك يقول جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، لأن أعظم النعمة نعمة الإيمان حينما يمنحها الله عز وجل للمسلم، نعمة الإيمان والإسلام والهداية، هذه نعمة عظيمة. هناك فرح مذموم وهو الفرح الذي والعياذ بالله بما يعطاه الإنسان من النعم ولكن فرح بعيد عن الإقرار والاعتراف بأنها لله جل وعلا، مثل شأن قارون والعياذ بالله. لماذا؟ لأن قارون ماذا قال؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، يقول هذا بذكائي، هذا بفطنتي، هذا بدهائي، هذا بخبرتي، هذا الأمر من عندي أنا. ولذلك قال جل وعلا أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. الله أكبر. ولذلك فرح فرعون لما ذمه الله عز وجل، لماذا؟ لأنه كان فرح منفصل عن استشعار نعمة الله عز وجل عليه، مثل الآن ما يحصل بعض الناس يحصل على شهادة عليا يقول هذا بفضلي أنا بذكائي وينسى فضل الله عز وجل عليه، ولو شاء الله لسلبه العقل فجعله مثل البهائم، لسلبه العقل وجعله مثل البهائم. بعض الناس الآن يقول لك والله عنده أموال أعطاه الله غذاه بالأموال والنعم، من وين؟ يقول ورثته كابرا عن كابر، هو كذاب، يقول ورثته كابرا عن كابر، مثل قصة الثلاثة الأقرع والأبرص والأعمى اللي جاءت في الحديث الصحيح أن ثلاثة أقرع وأعمى وأبرص، هؤلاء يعني جاءهم أرسل الله إليهم ملك ليختبرهم، فجاء للأقرع فقال له ما تتمنى؟ قال أتمنى شعرا حتى يعني حتى لا يهزأ بي الناس. وثم قال له يعني ماذا تريد من النعم؟ قال أريد البقر أو الغنم، وجاء وأعطاه مسح عليه فرد الله عز وجل عليه شعره وأيضا أعطاه نعم، أعطاه نعم فتكاثرت. ثم جاء للأبرص فقال ماذا تريد تتمنى؟ إيش تتمنى؟ قال أتمنى أن الله عز وجل يعني يعافيني من هذا البرص الذي قذرني الناس بسببه. فقال فمسح عليه وشفي. ثم قال ما تريد؟ فقال أريد النعم الفلانية. ثم جاء للأعمى فقال ماذا تتمنى؟ قال أن يرد الله بصري إلي. فمسح عليه فرد الله بصره وأعطاه من الإبل أو أعطاه من الغنم الحديث. جاء بعد حين، بعد فترة طويلة أراد الله يمتحنهم، فجاء للأول قال مسكين أنا ضعيف أريد شيء مما أعطاك الله يعني ورزقك. قال هذا ورثته عن كابرا عن كابر، كيف تقول كابرا عن كابر؟ هذا مالي ومال أجدادي ومال آبائي. فقال ألم تكن أقرعا يقذرك الناس؟ ألم تكن ثم دعا عليه والعياذ بالله فرجع، رد الله عز وجل عليه القرع هذا وأيضا يعني الصلع هذا وأيضا سلب الأموال. ثم أتى للأبرص فكان نفس الشيء يقول أنا ورثت هذا كابر، نسي نعمة الله عليه، قال ورثت هذا كابر عنك. قال ألم تكن أبرصا يقذرك الناس؟ ألم تكن فقيرا فأغناك الله؟ قال لا، هذا كابر عن كابر، أبوي وجدي وكذا وكذا. فقال أما إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. فرجع أبرصا ورجع فقيرا. ثم جاء للأعمى اللي كان أعمى فقال له أنا مسكين قطعت بي السبل وكذا، عطني من ما أعطاك الله. قال نعم، هذه كلها نعم الله علي، أنا كنت أعمى ورد الله بصري علي، أنا كنت فقير والله أغناني، خذ ما شئت واترك ما شئت. فقال لقد امتحنتما وأنت يعني نجوت، بارك الله لك في مالك. فالمقصود بأن بعض الناس وللأسف الشديد ينسى نعم الله عليه ويفرح في هذه الدنيا، هذا فرح مذموم. اللي يفرح بالمعاصي، اللي يفرح بالذنوب، اللي يفرح والعياذ بالله الجحود جحود نعمة الله، يجحد نعمة الله عليه، هذا والعياذ بالله هو الفرح المذموم. يا أختي ريم بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم. حياكم الله من جديد. الأخ محمد من ساحل العاج يقول أردت أن أذبح دجاج، يقول لما ذبحتها انفصل رأسها، يقول ما حكم أكلها؟ أخي الفاضل، أي ذبيحة، دجاجة ولا إشاة ولا بقرة ولا بعير، إذا ذبحه الإنسان وذكاه بحيث نفذت فيه السكين، نفذت ثم انقطع الرأس، حلال ولله الحمد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فإذا أنت ذبحتها في السكين مثلا ثم خرج الدم ثم انقطع الرأس ما في بأس. أما ما يفعله بعض الناس من الذبح باليد، قطع رأس الدجاج باليد أو العصافير، لا هذا حرام، ما يجوز، هذا لا يجوز، هذا خنق، لأن تخنق ثم يقطع رأسها. ولذلك الذكاء الشرعية أن تكون السكين نافذة في رقبة البهيمة الأنعام، وأن يخرج الدم بقطع أحد الأوداج، أحد الوجهين، إذا انقطع مع المريء أو مع وانقطع ثم انقطع الرأس بعد ذلك ما في حرج. أما لا مثل ما يصنع بعض الناس باليد، هذا حرام ولا يجوز. محمد يسأل يقول بالنسبة لأكل الأرنب إذا صدتها بالبندقية جائز؟ نعم يا أخي الفاضل، يجوز أكل الصيد إذا سمى الإنسان على الآلة. أنت عندك بندقية، قلت إذا سميت قلت بسم الله ثم صدت غزالا أو أرنبا ونفذت فيه الرصاصة هذه، خلاص أصبحت حلال حتى لو لم تذكى، لأن الله جل وعلا أباح لنا الصيد بمثل هذه الصورة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه عدي بن حاتم الطائي وكان رجلا يصيد، فأخبره بما يجوز يعني في الصيد، وهي المعراض يعني الرمح. فإذا نفذ في جسم الطريدة هذه أو الصيد حل، ليس شرطا أن يكون مع الرقبة. لكن إن أدركت الأرنب وفيها حياة، الآن يجب عليك أن تذكيها مع الرقبة. يعني إذا أدركت الغزال وفيها حياة يجب تذكي، أي صيد تدركه حي تذكيه. أما إذا أدركته ميت وقد خزقته الرصاصة أو خزقه السهم بحيث ضربه فأخرج الدم في أي جزء من أجزاء البدن، فهو حلال ولله الحمد والمنة. واضح يا أخي محمد؟ إذن إذا أدركته حي تذكيه، إذا أدركته ميت وقد خزقه السهم أو البندقية مثلا الرصاصة، فهو حلال ولله الحمد والمنة. محمد يسأل يقول بالنسبة للشخص الذي تجارته يعني من الدخان، يقول هل يجوز أن يحج بهذا المال؟ أخي الفاضل، يعني بالنسبة للإنسان الذي يريد أن يحج إلى بيت الله الحرام، يجب عليه أن ينتقي نفقة طيبة بعيدة عن الحرام وبعيدة عن الشبهة. ولذلك يذهب بعض العلماء إلى أن الحج بالأموال المحرمة غير مقبول، وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، وإن كان جمهور الفقهاء وهي الرواية الثانية عنه رحمة الله عليه، على أن من حج بمال محرم الحج مقبول لكنه آثم. ومعلوم بأن الإنسان إذا حج سيحج حجة الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. الحجة المبرورة ما هي؟ قيل هي التي ليس معها إثم أو ليس فيها إثم أو يعني لا يرتكب الإنسان فيها إثم. فأنا أنصح الأخ الذي يريد أن يحج بنفقة طيبة، بنفقة نظيفة، وإذا حج بهذه النفقة إن شاء الله نقول الحج مقبول وصحيح، لكن ليس مثل حج من حج بنفقة طيبة صافية ليس فيها شيء من المحرمات أو المشتبهات. نعم. طيب أبو راشد بارك الله فيه يقول يعني عندما يريد أن يقرأ القرآن هل يتوضأ وضوءه للصلاة؟ نعم يا أخي الفاضل، بالنسبة لقول جماهير أهل العلم أن من أراد أن يقرأ القرآن من المصحف ويلمس المصحف لابد أن يكون متوضئا، هذا قول جماهير أهل العلم، والمعنى بأنك تتوضأ مثل وضوءك للصلاة، مثل وضوئك للصلاة. أما إذا كنت تريد أن تقرأ من حفظك فما في حاجة أنك تتوضأ. يعني إذا كان عليك حدث أصغر ما في حاجة أنك تتوضأ يا أخوي براشد بارك الله فيك، وإنما تقرأ سواء في البيت، في السيارة، في العمل، في الشارع، في أي في المسجد عفوا في أي مكان تقرأ حتى لو كنت غير متوضأ. في قول لبعض العلماء بأن لمس المصحف لا يشترط فيه الطهارة الصغرى، مس المصحف يقول بعض الفقهاء لا يشترط فيه الطهارة الصغرى، يعني لا يشترط فيه الوضوء. هذا قول لبعض الفقهاء يضعفون كل الأحاديث الواردة في وجوب الوضوء، وأيضا يتأولون الأحاديث الواردة في قضية مس المصحف، يتأولون إما أن يكون المقصود فيه اللوح المحفوظ، وإما أن يتأولون في الطهارة الكبرى بارك الله فيك. الأخ أبو محمد بارك الله فيه يقول بأنه من 4 سنوات يقول أدعو الله جل وعلا لي أن يرزقني عملا معينا. يقول أنا طلعت من عمل، كنت أعمل وطلعت، ثم يقول يعني في عمل يناسب تخصصي، ودعوت الله كثيرا وطويلا أن الله عز وجل يسر لي هذا العمل. يقول يعني مرات كثيرة جدا كل ما أقدم أرفض، كل ما أقدم أرفض. يقول ما العمل أخوي محمد أبو محمد عفوا بارك الله فيك. أولا بالنسبة للأرزاق، الأرزاق مثل الأعمار، فكما أن الإنسان يدركه أجله كذلك يناله رزق، ينال الرزق بإذن الله. ولذلك أخي الفاضل لا تيأس من روح الله، وما دام أنك يعني استخرت الآن، استخر ثم تقدمت إلى هذا العمل وصرفت عنه، ابحث عن عمل آخر بارك الله فيك. فالله عز وجل فيما يظهر والله أعلم من حالتك اللي شرحتها لي بأن الله عز وجل لم يقدر لك هذا العمل، فأنت الآن ركزت على عمل معين وتركت الحمد لله الأعمال كثيرة والتخصصات والحرف والمهن كثيرة جدا، فلماذا تصر على مثل هذا العمل؟ فأنا أنصحك يا أخي الفاضل بأنك تنصرف إلى عمل آخر، تبحث عن عمل آخر. أنت كثري فوق 30 تقريبا، وأنت استخرت قبل ذلك، مدام استخرت وقدمت وما حصل، فأنا أشوف أنك تذهب إلى عمل آخر حتى لا يدخلك شيء من الوسواس والشك. نعم تفضل يا أختي أم محمد إيطاليا، طولنا عليها أم محمد الظهر. تفضل أخوي حسن إيران. حسن
أهلا وسهلا. السلام عليك شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله عندنا والله سؤالين بسألك يا شيخ.
تفضل طعمك.
أسألك السؤال الأول، واحد إذا كان عنده غسيل كله
هي.
ويبدأ قبل الظهر بنص ساعة وينتهي يعني المغرب،
أي
يبي يصلي مثلا الظهر والعصر، كيف يصلي هذا
قبل الظهر بنصف ساعة؟
يعني نعم يبدي قبل الظهر بنصف ساعة
أيوة
وينتهي المغرب.
طيب
كيف هذا يقضي الصلاة ماله؟
طيب يا حسن.
والسؤال الثاني الله يسلمك، إذا واحد كان نايم على السرير في المستشفى
أي
وعكس القبلة، يعني كيف يسوي؟ يعني ما يقدر يفطر على القبلة، كيف يعمل؟ يبي يصلي هو.
طيب يا حسن
الله يرحمه ويهديك، جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضلي يا فاطمة فرنسا. فاطمة فاطمة معانا فاطمة؟ تفضلي يا فاطمة الله يرضى عليك، تفضلي يا فاطمة. تفضلي يا جميل. جميل من عمان تفضل.
ايوه معك.
تفضل يا اخي.
الشيخ انا بسال.
اخفض التلفزيون يا جميل الله يرضى عليك.
ان شاء الله
اسمعني من الهاتف.
ان شاء الله ان شاء الله. انا الشيخ عندي شركه صغيره وعندي عمال يا ابنهم عمال وافدين.
اي.
وشغلهم الشركه مالي، لكن هو متفق معاهم هم بيجوا معينه في الشهر كذا كذا. ولكن مرات أشغلهم في مكان ثاني في شركات ثانية يوم ما خليهم بدون عمل عاطلين
إيه؟
وأخذ أجور أكثر عن الذي متفق معهم. هل يجوز لذلك أو لا؟
أنت الآن طال عمرك جبتهم لشركتك أنت الصغيرة هذه.
لشركتي أنا خاصة وأشغلهم مع هذا ومع هذا وهنا وهنا وأخذ مقاولات براحتي، أخذ مقاولات كذا.
لكن المال عفوا تأخذ من أين؟ تأخذ من العمال ولا من الشركات الباقية؟
لا 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 ما من العمال، أنا أخذ من المواطنين، أخذ بيت كامل إيه؟ أخذ من المكرسكال، أخذ من الديوان،
وتعطيهم رواتب
من الحكومة،
وتعطيهم رواتب
وشغلها وأعطيهم معاش شهريا هم.
طيب الآن
لكن في بعض الأحيان يقل الشغل عندي وشغلهم بشركة ثانية.
أيوة طيب.
وشغلهم بي بيومي أكثر عن اليوم يعطيهم أنا متفق معهم.
يعني تعطيهم أكثر؟
لا أعطيهم يعني أنا متفق معهم مثل من إفطار الشهر 150 أنا أعطيهم شهريا 150 كل شهر.
طيب.
لكن لما شغلهم بشركة ثانية أخذ 170 أخذ 200 عليهم من الشركة الثانية.
تأخذ من الشركة الثانية.
اي نعم يقابل الزيادة.
اي طيب لكن نفس الراتب 150 تعطيهم اياه.
اعطيهم اياه شهريا لا يقصر شيء على كل شهر على تاريخ واحد اعطيهم معاشهم.
والشغل نفس الشغل.
ونفس الشغل نعم كل واحد في تخصصاته.
طيب.
بنائي وكهربائي وحد تخصصه.
طيب يا اخ جميل ابشر.
بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. تفضل يا سعيد. سعيد من ابو ظبي. يا سعيد. إيمان تفضلي.
ألو.
تفضلي إيمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ أمي لقيت سوارة خذتها على أساس هي كانت زوج بس لقيتها برا يعني فخذتها لما جات البيت طلعت السوارة ذهب. فهي بلغت أصحاب الزواج وإلى الآن يعني ما لقينا أصحابها وصار لها الحين سنتين وهي عند أمي. فما يعني واحدة قالت لها زكي عنها وخذيها لس فما
دهوه كده ولا لا قدام صالة الزواج لقتها
ايه وهي طالعة من عند الباب لقتها وامي ايه؟ خذتها يعني ما تدري انها ذهب بعدين ايه؟ طلعت ذهب
لكن بلغت وعلمت ومثلا اعلنت شيء ولا ما سوت هذا الشيء
اليوم الثاني بلغت اصحاب الزواج قالت لهم يعني قولوا المعارفكم وكذا ان هذه السوارة عندي اللي طيب. له يجي ياخذها من عندي
ما بلغت أحد اصحاب الصاله يعني الحارس على في الصاله ولا
لا لا
ما بلغ
لا الحارس ما بلغنا
طيب يا ايمان ابشر ان شاء الله
طيب في سؤال ثاني
اي تفضلي تفضلي
الحين الشخص لو فرضا يعني شاف منكر ويبقى ينكر هذا الشيء بس انه ما هو بحافظ مثلا أدلة من القرآن أو الأحاديث فيعني علمه قليل فهل ينكر أو أنه يسكت
طيب يا إيمان
الله يجزاك
مرحبا أختي فضل أبو محمد فرنسا
ألو السلام عليكم شيخ
عليكم السلام ورحمة الله
بارك الله فيك على البرنامج هذا
حياك الله يا أخي
شيخ هذه سؤال شو هذه صديق نفس فرنسا
أي
هل يجوز أن أكل من أكله لأنه لأن الشيخ تقريبا متأكد 100% لأن الفلوس تاعه حرام يخون أو يسرق الشخص الشغال عنده هل يجوز أنني عندما يجعل ولائم هل يجوز أن أكل أكله
طيب يا أبو محمد أبشر إن شاء الله
بارك الله فيك
أهلا وسهلا طيب أرجع للأسئلة عندي نعم الأخ حسن بارك الله فيه يقول يعني الشخص اللي عنده غسيل كلى يقول يدخل قبل الظهر بنصف ساعة ولا يطلع إلا مع المغرب يقول كيف يصلي يا أخوي حسن بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يكتب له الشفاء والعافية بالنسبة للإنسان إذا استطاع أن يرتب مسألة غسيل الكلى بعد الظهر إذا استطاع هو وممكن أنه يكلم الأطباء يكلم المختصين يكلم المختبر يكلم المركز أو الجهة التي يغسل عندها هذا طيب لماذا؟ حتى أنه يصلي الظهر ويجمع معه العصر من دون قصر حينما يريد أن يدخل إلى غسيل الكلى ما دام أن الوقت طويل يطول عليه فيعني لابد أن يتخلها بعد الظهر صلي الظهر ثم يجمع العصر ثم يدخل إلى وحدة غسيل الكلى تقول لي لا والله ما يستطيع وهذه مواعيد وضعوها ورتبوها ولا يمكن التحكم فيها إذن أخي الفاضل يدخل وقد توضأ يكون متوضئا ويدخل وإذا دخل عليه وقت الظهر هو يعلم بأنه لن يخرج إلا في وقت العصر فإنه يصلي وهو على حالته على يعني أثناء الغسيل يصلي يكبر إذا استطاع يرفع يديه يرفع إذا ما استطاع بلسانه الله أكبر ويقرأ الفاتحة ثم سورة ثم يقول الله أكبر ويميل برأسه هكذا قليلا يركع سبحان رب سمع الله لمن حمده ثم يميل برأسه أقل شوي يعني أنزل ويصلي، وإذا جاء وقت العصر صلى بمثل هذه الحالة. إذا قلت لي والله لا ممكن أنه يعني يستطيع أنه يدرك الصلوات قبل العصر، قبل الغروب، قبل غروب الشمس، يؤخر العصر قبل غروب الشمس، لكن الظهر يصليها في الحالة التي هو عليها، ويكون قد اتقى الله تعالى ما استطاع. أسأل الله تعالى أن يكتب له الشفاء والعافية. حسن يقول إذا كان الشخص منوم على السرير في المستشفى وإلى غير جهة القبلة كيف يصلي؟ يصلي يا أخي الفاضل يقوم فيتجه إلى القبلة، هذه الخطوة الأولى، لابد أن يقوم صلي واقفا ويتجه إلى القبلة. تقول لا ما يستطيع، الآن وضعوا له أجهزة وضعوا له كذا في اليد وضعوا له الأشياء، ما يستطيع أن يقوم إلى جهة يعني يصلي قائما في الأرض، إذن يصلي على السرير. طيب يصلي على السرير إذا كان إلى غير جهة القبلة، ممكن يا أخي الفاضل أنه يصلي لكن يتوجه أول شيء إلى القبلة، يقول الله أكبر، ثم يرجع إلى مكانه ويصلي على الحالة التي هو عليه بهذه الطريقة. أنا أذكر الخطوات لأن بعض الناس يتساهل، يعني بعض الناس عنده استطاعة أن يصلي قائما ثم يتكاسل يقول لا أصلي على السرير، لا ما يجوز، لأن الله تعالى يقول وقوموا لله قانتين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ومعلوم بأن استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة، من شروط صحة الصلاة، وتسقط عند العجز، إذا عجز الإنسان تسقط يسقط عنه استقبال القبلة لقول الله تعالى أينما تكون فثم وجه الله. بارك الله، بارك الله فيك. طيب عندي الأخ جميل من عمان بارك الله فيه، يقول بأن عنده شركة صغيرة وعنده عمال وافدين يعملون في هذه الشركة، يقول أصرف لهم مرتبات، يقول أحيانا يتعطل الشغل عندنا أو ما يصير عندنا شغل فأشتغل يعني أخذ شغل عند شركات ثانية، يقول الشركات الثانية أخذ مبلغ أكبر، هل يلزم أني حينما أخذ المبلغ الكبير هذا أنني أرفع رواتب العمال اللي عندي؟ وضرب لي مثال قال يعني مثلا 150 أعطيهم مثلا وأنا أخذ منك مثلا 170 بهذه الحالة. أخي حسن بارك الله فيك، عفوا أخي جميل بارك الله فيك، بالنسبة لك لا يلزم، يعني لا يجب عليك أنك تعطيهم زيادة ما دام أن العمل هو العمل، يعني ما دام مثلا تقول لي أنت جايب كهربائي، كهربائي اشتغل عندك أخذت بيت وشغلته في هذا البيت، الآن خلص من هذا البيت تعطل ما عنده شغل، رحت أنت أخذت شغل بالباطن مثلا عند شخص آخر وتدفع له هنا 150 تدفع له هناك 150، حتى لو أخذت بزيادة هناك ما يلزم، ما دام ساعات العمل هي ساعات العمل 8 ساعات أو 7 ساعات أو 10 ساعات، يعني اللي يعمل هنا يعمل هناك مثلا، ما دام أنك موفر له كل شيء يعني ما تغير عليه شيء إلا مكان العمل، فما يلزم أنك تزيده إلا أن تتبرع أنت وتتفضل تعطيه زيادة، هذا راجع لك أنت، لكن يلزم ما يلزم بارك الله فيك، وإنما هذا حق لك مشروع يا أخي جميل بارك الله فيك. الأخت إيمان بارك الله فيها تقول أمها يعني كانت في زواج ولما خرجت من محل الزواج وجدت سوار، ولما رجعت البيت تبين بأن هذا السوار ذهب، تقول اتصلت على أهل أصحاب الزواج وقالت لهم بأن وجدت كذا، أحد إذا سأل أحد موجود عندي، تقول الآن لسنتين ما أحد جاء، ما العمل؟ أولا يا أخت إيمان بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، الواجب طبعا كثير من الصحابة والسلف كانوا يكرهون الإنسان يلتقط الذهب، خاصة الذهب كانوا يكرهون ويشددون، حتى يقولون تأخذ نارا، يعني بعض السلف كان يقول كيف تأخذ نارا؟ ليش؟ لأن الذهب في الغالب أن صاحبه يرجع يدوره، في الغالب أن صاحبه يدور يرجع يدوره، لابد يبحث عنه، وهذه جرت يعني شيء في النفوس، ولذلك تركه أولى، هذه النقطة الأولى. الشيء الثاني هذه تسمى عندنا بالفقه لقطة، بمعنى أن الإنسان إذا التقط شيء ثمين تتبعه همة أوساط الناس، هذا يتبعه الناس كلهم، فيجب عليه أن يعرفه سنة كاملة في مجامع الناس في الأماكن عند المكان الذي فقده. كان على الوالدة، كان واجبا على الوالدة كما أخبرت أهل الزواج، أيضا تخبر أهل الصالة، يمكن هذول جايين ناس ما يعرفون أهل الزواج أو جايين يجاملون مثلا وسقط منهم، أهل الصالة ممكن يرجعون لهم، أهل الزواج خلاص تركوا الصالة، لكن صاحب الصالة أو الحارس أو الموظف اللي في الصالة هو اللي عنده العلم، فيجون يقول ما شفت ذهب، ما حد جاء سأل، ما جاء أحد خبرك عن ذهب أو شيء لاقيه. فكان الواجب أنكم، لأن هذا هو مظنة يعني العلم يكون عند هذا الشخص على العموم مدام. وطبعا الشيء الثالث، إذا ما جاء أحد والوالدة اجتهدت وتعرفتها مرة ومرتين وفي كل شهر مرتين ثلاثة وحطت إعلان وحطيته كذا وما جاء أحد، بعد مرور سنة خلاص أصبح ملك لها، بعد مرور سنة يصبح ملك لها. الآن مدام أن الوالدة أخطأت في قضية عدم التعريف الصحيح، هي قالت لها أهل الزواج، أهل الزواج ما لهم علاقة بالصالة، راحوا. وكثير من الناس ما يجي يسأل أهل الزواج، يسأل صاحب الصالة. أنا أنصحها بأن تتصدق بهذا السوار، تخرجه صدقة، تروح تبيعه وتشوف ثمنه وتصدق فيه، ولو طلع صاحبته طلعت في يوم الأيام تسأل عنه فهو في ذمة الوالد. إذا طلعت سنتين صعب أحد يطلع الآن، ممكن أنها ترجع قبل ما تبيعه صاحب الصالة تقول له سنة قبل سنتين أحد جاء يسأل عن سوار ضاع ولا عن قطعة ذهب ضاعت ولا شيء، يمكن مسجل هذا المسكين عنده حاط له شيء مسجل، تراجع حتى تطمئن نفسها وترتاح لمثل هذا الأمر. رحتوا له وقال والله ما جانا شيء ولا حد سأل، خلاص أنا أفضل أن الوالدة تتصدق فيه نيابة عن صاحبتها. ولو أن الوالدة عرفته تعريف صحيح كان ملكتها الوالدة، كان هذا حق للوالدة بعد سنة. أما أنها قصرت في قضية التعريف فأنا أنصحها بأن تتصدق به. إيمان تقول إذا الإنسان شاف منكر معين وأنكره تقول ما عنده أدلة يسكت ولا لا؟ أخت الفاضلة المنكرات على نوعين، منكرات ما تحتاج إلى علم ولا تحتاج إلى فهم، يعني السرقة، الزنا، شرب الخمر، الربا، الكذب والعياذ بالله، النميمة، حرمة تفتن على حرمة ثانية، هذه ما تبي دليل، هذه أدلتها واضحة. ينكر الإنسان برفق لين اتقوا الله خافوا الله، ما يجوز، ما يجوز الواحد يرتكب الأمر هذا. إذا كان منكر التبس عليك أنت ما تدرين هو هذا منكر ولا لا، في هذه الحالة يجب أنك تسألين أهل العلم وتسألين عن الأدلة، لأن بعض الناس وللأسف الشديد ينكر أشياء ما هي منكرات ويسكت عن أشياء منكرات. ولذلك قال العلماء لا بد من العلم في قضية الإنكار. وبعدين يا أختي إيمان المنكر إذا أنكرته مرة يكفي، يعني مو بلازم دائما كل ما شفتي صاحبة المنكر باستمرار، يكفي أول مرة، وإذا شفتي بأن ممكن تستفيد في المرة الثانية وتنتفع بالنصيحة تنكرين عليه ما في شيء ولا لله. مرة أختي عفوا أبو محمد الله يبارك فيك أعتذر منك لأن وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله انتظرني غدا في أول البرنامج أجيب على سؤالك. أشكر طاقم البرنامج، أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.